والمتأخر في مكان شرط بالحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي. وكان خلاصة أن التشريع عمل الشارع وفعله الإقلالي المسبوق بالإرادة ومقدماتها، وأن الشارع في مقام التشريع يتصور موضوع الذي يشرع فيه الحكم مع جميع ما له الدخل في هذا الموضوع وفي تشريع الحكم عليه كصورة واحدة، ويجعل الحكم عليها. الشرط في هذا المكان في الحقيقة ليس سوى صورة هذه الأطراف المعتبرة، والصورة دائما مقارنة للحكم المعلول المجهول عليها. يتصور ويجعل الحكم ينشئه عليها، فلا يكون هنا انخرام بالقاعدة، وإنما التقدم والتأخر للوجود الخارجي لذي الصورة، لكن الموجود منه في الخارج ليس هو الشرط حتى يتحدث عن انخرام القاعدة وتأثير المتقدم أو المتأخر في المعلول. فالمحصل من كلامي في هذا المقام هو تسليم الكبرى ومنع الصغرى، أقصد الكبرى والصغرى المذكوران في الإشكال. في الإشكال هكذا يقال: هذا شرط متقدم أو متأخر، ويستحيل تقدم الشرط أو تأخره، فهذان من المستحيل. الكبرى يسلمها فيقول: نعم، لا يجوز في الشرط أن يكون متقدما أو متأخرا، لأنه جزء العلة، ويعتبر في العلة بجميع أجزائها أن تكون مقارنة للمعلول. لكنه يناقش في الصورة فيقول: ليس الشرط هنا متقدما ولا متأخرا، بل هو مقارن، وذلك لأن المتقدم والمتأخر والوجود الخارجي وليس بشرط، والذي هو الشرط هي الصورة وهي مقارنة وليست متقدمة أو متأخرة. وهناك جواب أو أكثر غير ما ذكره المصنف مبني على منع الكبرى، لكن في خصوص الشرعية لا أحد يستطيع أن يناقش في الكبرى في الواقعيات في العقليات، فإنه لا بد من تقارن المعلول والعلة، ويستحيل أن يتقدم حصول المعلول ثم يتأخر حصول شرط هو جزء من أجزاء علة هذا المعلول، كما يستحيل أن يتقدم من نحو الذي هو محل الإشكال، أي على أن ينصرم قبل حصول المعلول لمساواة ذلك كله في العقليات لحصول المعلول حالة عدم وجود علته التامة وهو محال. ففي العقليات لا يمكن منع الكبرى والقول بجواز التقدم والتأخر، لكن هناك من يمنعها في الشرعيات ويقول إنه لا يستحيل في الشرط الشرعي أن يتقدم أو يتأخر، وإنما هذه الاستحالة في خصوص ما كان شرطا عقليا أي واقعيا تكوينيا. وهذا الجواب مبني على القول بأن الشرائط الشرعية والعلل الشرعية على العموم ليست عللا وشرائط حقيقية واقعية، وإنما هي مجرد علامات على وجود ما هو الشرط واقعا. هناك من يعبر بالعلامة، هناك من يعبر بالمعرف، يقول الشروط الشرعية معرفات، المعنى واحد، علامة تدل على وجود العلامة، معرف يعرف عنه. الشرط في الحقيقة شيء آخر موجود في الواقع، وما اعتبره الشارع شرطا هو مجرد علامة بوجوده يدل على وجود ذاك، لكن ليس بالضرورة أنه إذا وجدت العلامة متأخرة أو متقدمة أن يكون المكشوف بها شرط متقدم أو متأخر. الشارع جعل علامة في حال تقدمها أو في حال تأخرها، لكن علامة على وجود الشرط الواقع في محله، أي مقارنة مثلا. فالشرط الشرعي نفسه لا يستحيل فيه التقدم والتأخر لأنه مجرد علامة. هذا أي القول بكونها علامات ينسب إلى الفخر، فخر الدين نجد العلامة رحمة الله عليه. وكذلك يصح منع الكبرى بناء على ما ينسب إلى صاحب الجواهر، من أن الشروط الشرعية ليست شروطا حقيقية بل هي مجرد اعتبارات من قبل الشارع. الشرط الواقعي لابد من مقارنته ولا يجوز أن يتقدم أو يتأخر، لكن الشرط الشرعي عبارة تقريبا عن جزء المطلوب، فالشارع مثلا يقول أريد الصوم والغسل في الليل اللاحق، أو الصوم والغسل في الليلة السابقة، مجموع هذين الأمرين كما يعتبر عليها الصوم يعتبر عليها الغسل، ويطلب المجموع. هكذا معنى الشرط الشرعي، يعتبره متقدما أو يعتبره متأخرا. فإذا كان مجرد اعتبار النحو الذي بينا فلا مانع فيه من التقدم والتأخر. إذن يمكن على هذين منع الكبرى، والقول في خصوص الشرعيات يجوز ولا مانع أن يتقدم الشرط أو يتأخر، فيسلم الصغرى وأن الشرط متقدم أو متأخر، لكن يمنع الكبرى ويقول الاستحالة إذا ذلك بخصوص الشرعيات. هذا جوابه الأول، وقلنا إنه مرتبط بما كان شرطا للحكم والتشريع، سواء الحكم الوضعي أو التكليفي. لكن هذا الجواب لا يتمشى في القسم الأخير مما هو محل الإشكال، وهو ما كان شرطا للمأمور به، وذلك لأن المراد من المأمور به هو الواجب. وعندما نقول إن للواجب شرطان، مثل عندما نقول إن للصوم شرطان، وأنا إذا كنت قبل قليل ذكرت الصوم والغسل، فهذا سبق لسان باعتبار أن الصوم والغسل من باب شرط المأمور به. كلامنا كان في شرط الوجوب وشرط في شرط التكليف وشرط الوضع. ليس هذا المهم، المهم الفكرة. فالكلام فعلا في شرط المأمور به، المأمور به هو الواجب. فعندما نقول إن شيئا هو شرط فيه، فمعنى ذلك أنه شرط في صحته وتأثيره. ففي الصوم عندما يقال إن الغسل في الليلة السابقة أو اللاحقة شرط في هذا الصوم، في صحة هذا الصوم، فمعنى ذلك أنه شرط في تأثير هذا الصوم، بمعنى أن ترتب الأثر على الصوم، وهو أن يكون بالفعل لك جنة من النار، لا يكون هذا الترتب إلا مع وجود هذا الشرط. وترتب الأثر، التأثير، لا يكون إلا في الخارج. فالحديث في هذا المقام هو عن الوجود الخارجي للواجب وتأثيره للأثر المرجو منه. وكل شرط يعتبر في هذا المقام فإنما هو شرط لوجوده الخارجي، كما أن أصل الصوم المؤثر للجنة من النار هو الصوم الحاصل من المكلف في الخارج وبوجوده الخارجي، كذلك ما هو شرط في تأثير هذا الصوم هو شرط بوجوده الخارجي، يؤتى به خارجا مع الصوم ليكون جنة من النار. فالإنجاز في الأولين أي التكليف والوضع، أن يقال إن الشرط هي الصورة باعتبار أن الحديث هناك عن عمل الشارع في مقام التشريع، وقلنا إن فعله التشريع ظرفه أفق نفسه، تتصور ما فيه المصلحة بجميع أطرافه الدخيلة في كونه ذا مصلحة، ويصدق مصلحته هذه ويعزم ويجزم إلى أن يشرع على هذه الصورة. فلا إنجاز هناك جعل الشرط والصورة بهذا اللحاظ، لأن المعلول وهو التشريع عمل قائم في أفق نفس المولى، عمل ذهني فيناسبه أن يكون علل هذا العمل ومبادئه ذهنية، فإن هذا لا يتم في شرط المأمور به، لما قلنا من أن الحديث هنا عن شرط صحته وتأثيره، والتأثير في الخارج والمؤثر في الخارج، فالكلام عن المأمور به والواجب في وجوده الخارجي، وعن الشرط الدخيل في تأثيره خارجا الذي لا يكون حينئذ شرطا دخيلا في التأثير إلا بوجوده الخارجي، فلا بد من الحديث بنحو آخر للجواب عن الإشكال هنا. من هنا تجد المصنف سلك هذا الطريق الآخر في الجواب، وحاصل ما قاله أن الحديث ما دام عن التأثير أي تحقيق تلك المصالح الداعية إلى التكليف، تحقيقها بوجودها الخارجي، ما الذي دعا إلى التكليف بالصوم مثلا؟ مصلحة كونه جنة من النار، تلك المصلحة بتصورها بوجودها الذهني تكون داعيا وتكون علة غائية، لكن الحديث فعلا هو عن تحقيق هذه المصلحة في الخارج، والشرط المبحوث عنه فعلا هو الشرط الدخيل إلى جانب المقتضي وفي فعالية المقتضي لتأثير هذه المصلحة بوجودها الخارج لتحصيلها خارجا. هنا نقول إن هذه المصالح المترتبة في الخارج على الواجب المأمور به هي على نحوين، لأنها تارة تترتب على الواجب نفسه من حيث هو من دون حاجة إلى تحيثه بحيثية إضافية وتعنونه تبعا لهذه الحيثية بعنوان حسن آخر غير عنوانه، غير عنوان الواجب نفسه، لا يحتاج إلى هذا التعنون بالعنوان الآخر. مثل هذا لا يجوز في شرطه إلا المقارنة، وذلك لأننا عندما نفرض أن التأثير يترتب على نفس الواجب من حيث هو من دون حاجة إلى التعامل بعنوان آخر، فهذا معناه أن المقتضي للتأثير موجود في ذات الواجب من حيثه، فإذا كانت ذات الواجب هي المقتضي والمقتضي جزء العلة والشرط جزء الآخر، وتطبيقا للقاعدة العقلية نقول إذن لابد من أن يكون الشرط في هذا القسم شرط الصحة شرط التأثير مقارنا لنفس الواجب ومعه حتى يتم به تأثير المقتضي فيحصل الأثر في الخارج مقارنا لهما ومعهما، وليس يصح في مثله أن تقول إن شرط كذا بوجود المتقدم المنصرم أو إنه بوجوده المتأخر دخيل في تأثير المقتضي لهذا الشيء، لأن هذا معناه أن يوجد المعلول والمقتضى مع المقتضي مقارنا له مع تخلف الجزء الآخر وهو الشرط، إما بأن يتأخر إلى ما بعد أو أن يتقدم وينصرم ويزول فيستند التأثير فعلا إلى خصوص المقتضي، والحال أن المقتضي جزء علة وجزء العلة في مقام التأثير كالعدم، العلة الناقصة تساوي صفرة في مقام التأثير، لأن التأثير العلة التامة جميع أجزائها وشرائطها. فهنا لا يجوز في شرط أن يتقدم أو يتأخر. والنكتة كما قلت أن هذا النحو الذي قلنا إن تأثيره لا يتوقف على تعنونه بعنوان حسن آخر غير عنوانه، هذا يعني أن اقتضاء التأثير موجود في ذاته ولا يحتاج إلى أي شيء آخر إلا ما تحتاج إليه العلة المقتضي من بقية أجزائها، مثل الشرط في محل الكلام وعدم المانع الذي لسنا نتكلم فيه الآن نفترضه موجودا، فلابد أن يكون هذا كله مع المقتضي مقارنا حتى يصح فرض وجود الأثر. وهذا بالمثال نظير، أقول نظير لأننا هذا الذي نأتي به من مثال هو من العقليات، فعلا في الشرعيات يمكن لاحقا يأتيك مثال، لكن فعلا في مقام بيان الفكرة هذا نظير تأثير النار في الاحتراق، عندما تقول إن النار تؤثر الاحتراق فتأثيرها إياه لا يتوقف على انضمام شيء إليها، لا بمعنى أنها علة تامة، هي تحتاج إلى الشرط إلى المماسة للجسم المحترق للورقة مثلا، وتحتاج إلى عدم المانع عدم الرطوبة، بقية أجزاء العلة محتاج إليها، لكن المقتضي أين؟ في نفس النار أم في النار بما هي متعنونة بعنوان آخر مثلا؟ بالإشكال ليس المقتضي في النار بما هي متعنونة بعنوان آخر، وإنما هو في نفس النار، فالنار لما كانت فيها الاقتضاء من دون توقف على انضمام شيء آخر والتحيز بحيثية أخرى والتعنون بعنوان ثانٍ اعتبر في تأثيرها اجتماع بقية أجزاء العلة معها، فهنا حيث النار موجودة لابد من مماسة النار مع الورق كما لابد من عدم الرطوبة في الورق، فلا يصح فرض مماسة تقدمت وانصرمت، دائما أقول تقدمت وانصرمت لأن محل الإشكال في المتقدم هو الذي ينصرم وينقضي ولا يبقى إلى حين التأثير، إذ لو بقي كفانا وجوده البقائي المتصل بالتأثير المقارن للمقتضي في رفع الإشكال، لكن عندما يوجد سابقا وينقضي ولا يبقى يقع الإشكال، فإن المقتضي الآن وحده فكيف يؤثر جزء علة، إذن فلا يجوز أن تكون مماسة حصلت سابقا ثم انصرمت في تأثير النار، كما لا يجوز أن لا تكون حاصلة إلى الآن ثم تحصل لاحقا بعد تأثير الاحتراق، لأن معنى ذلك في الحالين حصول الاحتراق من النار وحدها مع أنها جزء علة، وجزء العلة في مقام التأثير عدم لا ينتج معلولا، فكيف حصل المعلول من دون علته؟ فلا بد من مماسة مقارنة للنار. فهذا القسم الأول إذن الذي لا يتوقف تأثيره على التحيز بحيثية والتعامل بعنوان حسن آخر لا يجوز فيه إلا المقارنة. وتارة أخرى هذه المصالح المترتبة على الواجب المأمور به في الخارج هي مما يترتب على الواجب لا من حيث هو وبعنوانه، بل من حيث انضمام حيثية أخرى إليه، تحيثه بحيثية أخرى وتعنونه تبعا لهذا التحيث بالحيثية الأخرى بعنوان آخر هو عنوان هذه الحيثية. ودخوله بذلك تحت عنوان آخر حسن به، هذا العنوان الحسن كان مؤثرا في الخارج للأثر، فالحسن أولا وبالذات يكون في الحقيقة هو هذا العنوان الآخر، وإنما يكتسب الواجب المأمور به حسنه من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، لكن انطباق ذلك العنوان عليه يحتاج إلى نوع إضافة لا ينطبق عليه مباشرة، إذ لو كان ينطبق عليه مباشرة ولا يكون فرق مع القسم الأول، لأن فعلا هذا من حيث هو بنفسه منطبق ذلك العنوان الحسن، إذن هو في نفسه مصداق ذلك العنوان وفيه ما في ذلك العنوان من اقتضاء التأثير، ليس هذا ما نريد. كما قلت الواجب من حيثه ليس يؤثر، بل يتوقف تأثيره على التعنن بالعنوان الحسن، لكن التعنن بالعنوان الحسن يحتاج إلى انضمام، يتحيث الواجب بحيثية تضاف إليه من جهتها يدخل تحت ذلك العنوان. مثلا ضرب اليتيم من حيث هو ضرب ليس بحسن، لكن إذا أضيف هذا الضرب إلى التأديب بمعنى أنه قصد بهذا الضرب التأديب وأتي به من حيث هو تأديب فضمت إليه هذه الحيثية حيثية التأديب وتحيث بها بهذه الضميمة وهذا التحيث الناشئ عن قصد الضرب، طبعا يتعنون الضرب ضرب اليتيم بعنوان التأديب بعد أن لم يكن متعنونا به، ابتداء كان ضرب اليتيم ولم يكن تأديبا، الآن وقد قصد به التأديب وحيث بهذه الحيثية وجيء به من هذه الجهة، فمع هذه الضميمة وبهذا التحييث أصبح معنونا بعنوان جديد، عنوان التأديب. عنوان التأديب هو العنوان الحسن، لا تضرب اليتيم من حيث هو، ليس عنوانا حسنا. عنوان التأديب الذي صدق عليه الآن بعد هذا القصد هو العنوان الحسن. لماذا هو عنوان حسن؟ لدخوله تحت عنوان أوسع منه حسن، مثل عنوان العدل أو مثلا الحكمة ووضع الشيء في موضعه. فإن تأديب الصغير ومنه اليتيم حكمة، وضع للشيء في موضعه، عدل بالنسبة إليه. فالحسن هو التأديب المتعنون بهذا العنوان. وفعل ضرب اليتيم من حيث هو ليس فيه اقتضاء التأثير المنشود، وإنما يصبح مؤثرا بضميمة قصد التأديب به وتحييث بهذه الحيثية ليكتسب عنوان التأديب، فيدخل بذلك تحت عنوان العدل والحكمة فيكون حسنا. فيصبح ضرب اليتيم المأمور به والواجب حسنا بهذا العنوان. المطلوب ليس ضرب اليتيم من حيث هو، المطلوب ضرب اليتيم تأديبا. هذا قسم ثاني. في هذا القسم الثاني هناك بقية للكلام لتوضيح الأمر فيه، لكن فعلا أقول المدعى فيما هو محل الإشكال، مثل الصوم بلحاظ الغسل المتأخر على قول والمتقدم على قول آخر، إن على الخلاف بأن غسل الليلة للمستحاضة الكبيرة شرط في صحة يومها السابق أو في صحة صوم يومها اللاحق. على هذا القول الأخير هو شرط متقدم على السابق على القول الذي قبله، وأنه شرط في صحة اليوم السابق هو شرط متأخر. في مثل هذا مما دل الدليل على شرطية هذا الغسل أو نحو هذا الغسل في المأمور به مع كونه متقدما أو متأخرا، نريد أن ندعي أنه من قبيل الثاني، أي ما كان الواجب فيه ليس هو في نفسه حسنا ومطلوبا، وإنما الحسن والمطلوب والواجب بحيثية إضافية، يدخل بسبب هذه الحيثية تحت عنوان حسن. هنا نقول ربما يكون تعنون الواجب بالعنوان الحسن متوقفا على إضافته إلى شيء مقارن، كما في مثال الضرب، ضرب اليتيم، ليكون ضرب اليتيم تأديبا وحسنا يتوقف ذلك على إضافة الضرب إلى ما يقارنه، وهو هذا القصد. الصادر من الضارب حين صدور الضرب، الحاصل من الضارب في نفسه حين صدور الضرب منه خارجا، فيقع ضربه عن قصد التأديب. ومن حيث كونه تأديبا يضاف الضرب إلى هذه الجهة المقارنة، فإن القصد مقارن للضرب، لكن في بعض الموارد لكي يتعنون المأمور به بالعنوان الحسن قد يحتاج إلى أن يضاف إلى حيثية متقدمة عليه أو إلى حيثية متأخرة عنه. مثال الحيثية المتقدمة قولك عليكم السلام جوابا على مسلم، فإن المأمور به ليس مجرد قول عليكم السلام من حيث هو، بل قوله من حيث كونه جواب التحية ورد التحية، فيتوقف كون هذا القول منك جوابا على إضافة هذا القول منك إلى سلام مسلم تقدم. يسلم مسلم فيقول السلام عليكم، أنت تقول وعليكم السلام مضيفا كلامك هذا إلى ما تقدم منه من ابتداء سلام، محيثا كلامك هذا بحيثية وقوعه جوابا عن ذاك، فيكون حينئذ رد تحية ويدخل تحت العنوان الحسن الذي يكون به مطلوبا ومؤثرا. ومثال المتأخرة أي التحيث بحيثية متأخرة خروجك إلى باب الدار مستقبلا ضيفا، عندما تخرج قبل أن يصل كما هو المناسب مثلا في بعض الموارد، أن تكون جاهزا على الباب عندما يكون عندك خبر فلان آت، تكون جاهزا على الباب تستقبله. فليس المطلوب هنا مطلق خروجك إلى باب الدار ووقوفك على الباب، وإنما المطلوب هذا الخروج المعنون بعنوان الاستقبال للقادم للضيف، وهذا لا يتعنون كذلك بذاته، بل يحتاج إلى أن تخرج في وقت معين خروجا يتلقى به القادم، خروجا لأجل القادم، بحيث لو سألتك لماذا تخرج إلى الباب الآن، ما أحد طرق الباب مثلا، تقول أعرف ولو بحسب الظاهر أن فلانا قادم في الطريق يصل مثلا بعد دقيقة، فخروجك هذا خروج تلق له، خروج مضاف إليه محيث بهذه الحيثية، فيقال هذا استقبال. فرد السلام يتوقف صدق رد السلام عليه على إضافته إلى سلام المسلم المتقدم، والخروج الخروج استقبالا وتلقيا يتوقف صدق عنوان الاستقبال عليه على إضافته إلى مجيء الضيف قدوم القادم. الآن التفت، والإضافة مقارنة. أنا عندما أقول وعليكم السلام جاعلا هذا ردا عليه، مع أنه سلم قبل لحظة وانتهى سلامه وتقدم وانصرم، الآن عندما أقول هكذا جاعلا له ردا عليه، هذه حيثية كونه ردا مقارن الجواب لكلامي. طرف الإضافة متقدم، طرف الإضافة سلامه متقدم، لكن الإضافة نفسها مقارنة لكلامي. وهكذا في المتأخر، مجيئه يكون، وصوله يكون بعد آن أو آنين أو ساعة أو ساعتين، لكن خروجي الآن من الآن من حين أخرج هو مضاف إليه ومقصود به تلقيه واستقباله. فالإضافة على التقديرين مقارنة، والمضاف إليه طرف الإضافة الآخر إما متقدم وإما متأخر. والقاعدة العقلية هنا أيضا لم تنخرم، مع فرق لابد أن تلتفت إليه، وأنه في العادة إذا كان طرف الإضافة متقدما فإنه يحصل ويكون مفروض الحصول، كما في السلام يكون قد مر وسلم، وأنا الآن أريد أن أجيب وأعنون كلامي بعنوان الرد عليه، فالمضاف إليه المتقدم حاصل بالفعل ولو في محله وانقضى، لكن حصل وأنا أضيف إليه والإضافة مقارنة. في المتأخر لا يكون طرف الإضافة حاصلا بعد، وربما لا يحصل، فأنا في الظاهر بحسب علمي بحسب اطلاعي بحسب رجائي أفترض أنه يأتي، ومن الآن عندما أخرج أضيف الخروج على باب الدار إليه إلى وفوده عليه. ففعلا في ظاهر الحال ما دام أضيف إليه من الآن، وإن كان هو بعد لم يصل ولم يفد علي، يتعنون خروج هذا في الظاهر بعنوان التلقي والاستقبال. وإذا تحقق لاحقا وصوله يتبين صدق هذا الظاهر ومطابقته للواقع، وأني اليوم خرجت استقبالا، استقبلت كل خروجي من أول لحظة، حتى لو بقيت ساعة واقفا على الباب أنتظر، يقال خرج من ساعة لاستقباله، بقي ساعة ينتظره على الباب، كان كل هذه الساعة وقوفا لذاك، انتظارا لذاك، تلقيا له. أما إذا لم يحصل وصوله، تبين الخبر مثلا كاذبا أو مات في الطريق أو غير ذلك مما يمنع، فينكشف أن خروجي كله من أوله إلى آخره لم يكن تلقيا، كان في الظاهر، وهذا الظاهر لم يكن مطابقا للواقع، لكن لا إشكال هنا، فإنه ينكشف أنه لم يتحقق التأثير، لم يتحقق مصلحة الاستقبال، معنى الاستقبال، وليس هنا من شرط متأخر يؤثر في متقدم، لا يضر. إذا انكشف العدم نقول إذا هذا لم يكن تلقيا ولا كانت معه الإضافة إلى آخره، لكن من باب السلب انتفاء الموضوع، لا جاء إن جاء ولا خروج كان استقبالا له، ولا إشكال حينئذ، لا تأثير ولا أن متأخرا أثر في متقدم حتى يكون محل إشكال. وأما إذا انكشف مجيئه في وقته لاحقا فكما قلت لك من حين الخروج تكون الإضافة حاصلة، لأنك في الظاهر خرجت لا، وأقول في الظاهر لا لأنك لا تدري خرجت لا أو لا، من حيث القصد خرجت لا، لكن في الظاهر باعتبار يأتي أو لا يأتي لا أدري، أو أتوقع، أو قد ينكشف الخلاف، فهذا الظاهر ظاهر من هذه الجهة، أما من حيث القصد فقد خرجت لا. وطابق الظاهر الواقع، كان في علم الله أيضا في الطريق، وكان يقترب منك شيئا فشيئا، وكان خروجك في الواقع من الآن خروج استقبال وتلق له. على هذا التقدير يتبين أن الاستقبال صادق على الفعل من حينه، وعنوانه منطبق عليه، وإضافة عملك التي بها يكون استقبالا إلى وفوده متحققة في نفس الفعل مقارنة، وإن كان طرف الإضافة لم يكن فعلا حاصلا. عدم كوني حاصلا لا يضر في كوني واقعا حاصل في علم الله في محله، وعملك مضاف إليه ومصدوق بعنوان التلقي والاستقبال. فالمتقدم والمتأخر طرف الإضافة، وأما الإضافة نفسها فمقارنة، فالشرط هنا أيضا مقارن، وليس متقدم ولا متأخر، ولم تنخرم القاعدة العقلية. بقي أن ألفت نظرك هنا إلى أنه صحيح أن الشرط والمقدمة هي الإضافة، وهي مقارنة فيهما، أي المتقدم والمتأخر، وأن طرف الإضافة متقدم أو متأخر، لكن هذين الطرفين بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يكونان أيضا واجبين. لكن من هذا الباب، من باب أن الواجب على الملازمة هي المقدمة، والمقدمة والشرط في الحقيقة هي الإضافة المقارنة، لكن تحقيق الإضافة في شيء لابد له من طرف آخر، كون هذا رد سلام لابد فيه من سلام ابتداء، وكون هذا تلقيا واستقبالا لا بد فيه من وفود وافد. الإضافة متقومة بالطرفين، عملك وعمله، سلامك وسلامه، فيضاف هذا إلى ذاك، خروجك على الباب ووفوده فيضاف هذا إلى ذاك، ويكون في الأول رد ويكون في الثاني تلقيا. الإضافة تتقوم بالطرفين، فالشرط والمقدمة حقيقة هي الإضافة وهي مقارنة، لكن هذه الإضافة تحقيقها في ذاك الطرف يعني في المشروط بها متوقف على تحقيق الطرف الآخر، لأن الإضافة لا تكون إلا بالطرفين. في المتقدم الأمر سهل، لأن المتقدم كما بيّن قبل قليل عادة يكون سبق تحققه، فتضيف فعلك إلى ما تقدم من الطرف الموجود وتتحقق الإضافة. في المتأخر عادة لا يكون حصل بعد، عندما تأتي بعملك بالمشروط فتضيفه فعلا إلى المتأخر في محله الذي تعلم أو ترجو أن يقع في وقته، أن يصلك بعد ساعة أو نصف ساعة، فتضيف عملك من الآن إليه وتبني. هذا كمثال، وصوله ليس بيدي، لكن كمثال عندما يكون شرط مأمور به ويجب تحقيق هذه الإضافة كشرط باعتبار أنه من الشروط الداخلة في محل النزاع التي على الملازم نقول بوجوبها، فلا بد أن يكون باختياره هو وما يتوقف عليه من الطرف الآخر الذي يضاف إليه. لكن المثال للتقريب، يعني في الغسل بالنسبة للصوم مقدور لها، فتأتي بالصوم وتضيفه إلى الغسل وتبني على أن ستأتي في الغسل في بالغسل في وقته. هنا في مثال الخروج تلقيان ليس وصوله بيدك لنقول وتبني على أن تجعله يصل، المثال للتقريب. المهم أنه في المتأخر لما لم يكن طرف الإضافة حاصلا بعد فأنت تضيف عملك إليه في ظاهر الحال وعلى ما ترى أنه يكون في محله. إذا طبقنا هذا في المثال الشرعي كالصوم نقول الغسل مقدور لها والإضافة المكلف بها هي إضافة الصوم إلى الغسل، بمعنى إضافة السبق بناء على أن الغسل متأخر. فليس المعتبر في الصوم الغسل كغسل لتقول إن هذا من الشرط المتأخر، وإنما المعتبر في الصوم إضافة الصوم إلى الغسل اللاحق، إضافة السبق، أن يكون صوما سابقا للغسل، أن يكون صوما ملحوقا بالغسل مضافا إلى الغسل، هذا النوع من الإضافة، إضافة سبقه إلى أو إضافة ملحوقيته به. فهي من الآن تأتي بالصوم تضيفه إلى الغسل، إن شاء الله هذا صوم مع غسل، وتبني على أنها تأتي بالغسل في محله ويجب عليها أن تأتي بالغسل، من باب أن المقدمة الواجبة وهي إضافة الصوم وتخصيص هذا الصوم بخصوصية السبق بالغسل، هذه المقدمة الواجبة متوقفة على تحقيق طرف الإضافة وهو وجود الغسل في وقت متأخر، فتضيف إليه فعلا. ولو كان متحققا في علم الله في محله فالإضافة من الآن حاصلة وتبني هي على أن تحققه في محله لتكون الإضافة من الآن حاصلة، وتحققه في محله لتكون الإضافة من الآن حاصلة. أما إذا لم تحققه في محله فلا يكون هذا صوما ملحوقا بغسل ويتبين أنه صام غير مؤثر وليس بجنة من النار ولا يكون في إشكال حينئذ، لكنها عاصية مثلا لا إشكال باعتبار أنه لم يحصل أثر ولا أثر في هذا الأثر متأخر من باب السالب وانتفاء الموضوع، فلابد أن تبني على الإتيان بذلك، لابد في تحقيق الإضافة من تحقيق طرفها، لكن المتقدم أمره سهل لأنه يكون سبق تحققه أو إذا كان باختيارها فلابد أن تسبق بتحقيقه فتختصر في الليلة السابقة ثم تضيف صوما، يعني تأتي بالصوم صوما مسبوقا بغسل، تأتي بالصوم لا بالصوم وحده من حيث هو، بالصوم الذي اغتسلت له قبله، كما في الفرض الآخر تأتي بالصوم الذي تغتسل له بعده ثم تغتسل بعد ذلك. فالفكرة كلها قائمة على أن الصوم فيما نحن فيه ليس هو بعنوانه المؤثر للجنة من النار، وإنما المؤثر هو بحيثية أخرى بها يتعنون بعنوان حسن، ليس بالضرورة أن نعرف ما هو العنوان، المهم أن نعرف أنه بالقياس إلى الغسل لابد من تحييثه بهذه الحيثية، حيثية سبقه له أو لحوقه عليه، وأنه بهذه الحيثية مصداق عنوان حسن مطلوب مؤثر للجنة، والحيثية هذه هذا التحييث هذه الإضافة مقارنة على كل حال. هذا أصل الجواب، يبقى كلام بسيط. قالوا أما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها، وجها عندكم بالنصب، لذلك قرأت يحصل، لو قلت ليس إلا ما يحصل لابد أن أقول وجه، لا، معنى كون شيء شرطا للمأمور به أو كون الشيء شرطا أو الشرط للمأمور به ليس إلا ما، هذا الشرط هو ما يحصل للمأمور به بالإضافة إليه، بإضافة إلى هذا الشرط وجه، كونه شرطا للمأمور به هو عبارة عن كونه إذا أضيف إليه المأمور به يحصل هو للمأمور به وجها، بهذا الوجه يكون حسنا أو متعلقا للغرض. هذا الترديد يتكرر من المصنف في موارد لا يتوقف بيان المطلب عليه، هذا الإشارة إلى الخلاف بين العدلي والأشعري. العدلي يقولون يكون حسنا باعتبار أن الأشياء تكون حسنة بحسن الواقع والعقل يدركه بناء على التحسين والتقبيل، والأشعر يقول لا، ما في حسن، الحسن ما حسنه الشارع، لكنه يكون متعلقا للغرض، في غرض كيف ما كان أفرض ليس بحسن لك، بحسن لك إن الشارع مثلا لا يأمر به من الغرض، ففيه غرض، له غرض مثلا. بغض النظر عن هذا، على مباني العدلية به بهذا الوجه والعنوان يكون حسنا، بحيث لولا هذه الإضافة إليه إلى ما هو الشرط لما كان هذا المأمور به كذلك أي حسنة، واختلاف الحسن والقبح وكذلك الغرض على المسلك الآخر واضح باختلاف الوجوه والاعتبارات، الشيء بوجه حسن بوجه آخر قبيح، الكذب مثلا إذا كان يهلك المؤمن وقبيح، إذا كان ينجي المؤمن حسن مثلا، حسب الاعتبار، حسب الإضافة، حسب الوجه الذي يتوجه به، يكون حسنا أو قبيحا. إذن باختلاف الوجوه والاعتبارات، وجوه اعتبارات بمعنى واحد، اعتبارات يعني عناوين، وجوه عناوين، هذه الوجوه والاعتبارات والعناوين المختلفة الناشئ اختلافها من الإضافات، تضيفه إلى كذا يكتسب عنوانا، تضيفه إلى شيء آخر يكتسب عنوانا آخر، وهكذا، بهذا يكون حسن بذلك يكون قبيح. واختلاف الحسن والقبح بذلك مما لا شبهة فيه ولا شك يعتري. إذا مسألة إضافة، والإضافة كما تكون إلى المقارن، قب ذات الشيء المضاف إليه مقارنة والإضافة مقارنة، والإشكال هنا غير وارد أصلا، لكن قد يتوهم متوهم أن عدم وروده من جهة كون طرف الإضافة مقارنة، لكنه ليس بصحيح، لأن الشرط ليس طرف الإضافة، الشرط الإضافة نفسها. والإضافة مقارنة، وكما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له لذلك الشيء تكون موجبا لكون هذا الشيء الذي أضيف إلى الثاني معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسنا، وعلى المسلك الآخر متعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم يكتسب به عنوانا يكون به حسنا أو متعلقا للغرض. بداهة إلى أن الإضافة إلى أحدهما متقدم أو متأخر ربما توجب ذلك أيضا، كما أن الإضافة إلى المقارن تكسب المضاف حسنا، كذلك الإضافة إلى المتقدم والمتأخر تكسبه هذا الحسن. فلولا حدوث المتأخر في محله، لولا حدوث الغسل لاحقا، كما لولا مجيء الوافد لاحقا، لما كانت للمتقدم من السلام مثلا، من الخروج إلى الدار مثلا، إلى باب الدار، تلك الإضافة الموجبة حسنه، لما كانت عنه بعنوان استقبال ويكون حسنا، لما كان الصوم صوما متبعا بغسل ليكون حسنا، باعتبار أن الواقع أن الحسن هو الصوم المتبع بالحسن بالغسل لا الصوم من حيثه، لما كان المتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه، هذا الحسن الموجب لطلبه والأمر به، تماما كما هو الحال في المقارن، لولا إضافته إلى المقارن أيضا لما كان حسنا وكان مطلوبا، ولذلك أطلق عليه على المتأخر، هذا كما هو الحال في المقارن جملة معترضة، كلام كان في المتأخر، ولذلك أطلق عليه المتأخر، ومن الكلام في المتأخر تعلم الحال في المتقدم، عين الكلام، أطلق عليه الشرط مثل المقارن. كيف يسمى المقارن شرطا؟ نفسه طرف الإضافة المضاف إليه يسمى شرطا، يسمى المتأخر شرطا، فيتوهم الإشكال إنه هذا متأخر كيف صار شرطا؟ قل لا، الشرط الإضافة، ولأنه طرف الإضافة سمي شرطا، كما أن المقارن في المقارن ما التفتوا إلى أن الشرط هي الإضافة، زعموا أن نفس الطرف هو الشرط، لكن لا إشكال عندهم فيه لأنه مقارن، فهو الشرط وهو مقارن، هم يرونه بذاته شرطا لأنه واقعا هو الشرط. مصنف يقول يسمى شرطا لأنه طرف الإضافة، والحقيقة أن الإضافة هي الشرط، فكما يسمى المقارن شرطا يسمى المتأخر، لكن لا لأن ذاتيهما شرط، لأن الإضافة إلى المقارن شرط، كما أن الإضافة إلى المتأخر شرط، فهو طرف الإضافة في التقديرين بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة، هذا المتقدم والمتأخر، وطرف الإضافة ليس هو الشرط، ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية في المشروط الموجبة للحسن، وقد حقق في محله من علم الكلام مثلا أن الحسن بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أن الوجوه والاعتبارات العناوين تكون بالإضافات، تضيف إلى كذا يصبح كذا، تضيف إلى غيره يتعنون بعنوان آخر. إذن المتقدم والمتأخر ليس إلا طرف الإضافة، لكن طرف الإضافة ليس الشرط ليرد فيه الإشكال ويقال خرمة القاعدة، والشرط هي الإضافة نفسها، لكن الإضافة نفسها مقارنة وليس فيها انخرام. فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على نفس المتأخر على طرف الإضافة، وقد عرفت أن إطلاق الشرط عليه أو أن بل أن إطلاق الشرط عليه على طرف الإضافة في المتأخر من الشرط، وكذلك الحال في المتقدم، هذا كإطلاقه على المقارن. كيف يسمى ذات المقارن اللي هو طرف الإضافة شرطان؟ هذاك أيضا يسمى شرطان بمناط واحد وهو كونه طرف الإضافة، وفي الحقيقة ليس هذا ولا ذاك هو الشرط، ولا هذا مقارن شرط مقارن، ولا ذاك شرط متأخر، الشرط واحد هي الإضافة وهو مقارن في الكل. كإطلاقه على المقارن يعني إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه للاعتبار للوجه الحسن الذي يكون أي المأمور به والمشروط بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في القسم الأول في الحكم الوضع والتكليفي، كما كان يعني إطلاق الشرط المتأخر أو متقدم، هو كلامه في خصوص متأخر لكن منه يعلم الحال في المتقدم، كما كان يعني إطلاق الشرط على المتأخر في الحكم في الوضع والتكليفي لأجل دخل تصوره فيه، يسمون الموجود في الخارج متأخرا شرطا، وقد بينا لك أن الحقيقة أنه ليس هو الشرط بوجوده الخارج، صورته شرط التشريع ودخيله في الصورة العامة المركبة التي يشرع عليها، والصور مقارنة للتشريع المعلول. وأما ذات وجوده الخارج فليس هو الشرط، فما يطلق عليه شرط متأخر ليس شرطا في الحقيقة، وما هو شرط في الحقيقة هي الصورة وهي مقارنة دائما، هكذا في المقارن بوجوده الخارج وكذلك المتأخر والمتقدم، في الجميع الدخيل هي الصورة وفي الجميع هي مقارنة. فكانوا يسمون ذاك شرطا لأنه وجود خارجي لما هو الدخيل، والحقيقة أن الشرط صورته كدخل، بل كان لأجل دخل تصوره فيه، دخل تصور متأخر كدخل تصور سائر أطراف الحدود يعني المقارن والمتقدم، التي لولا لحاظها وتصورها لما حصل له الرغبة في التكليف والإرادة فيه، فالتصور والعلة هنا للتكليف، واضح؟ والتصور مقارن، أو لما صح عنده الوضع في الحكم الوضعي. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم، والحمد لله رب العالمين.